صح أن يوصف بالصدق والكذب أو ما من شأنه أن يوصف بالصدق والكذب. بعد أن بين المصنف أنه هذا التعريف وما بينه الشارح من إيراد الإشكال عليه وكيفية حل هذا الإشكال وبيانه بأن وما بيناه من أن الصدق والكذب يكون أنه كيف يكون من الأعراض الذاتية للشيء، أنه يتبين من ذلك أنه غير الخبر من بقية المركبات ينبغي أن لا يوصف بالصدق والكذب لأنها مباينة ماهية للخبر. يعني مثلا اللي هو على ما بيناه في الدرس السابق قسيم أنه الخبر في مقسمه القريب وهو المركب التام أنه قسيمه الإنشاء فقط. فإذا كان أنه صحة الوصف بالصدق والكذب من الأعراض الذاتية للخبر أن يكون أنه ما يعرض الشيء لما هو، وهذا هو التعبير الدقيق لبيان الأعراض الذاتية أنه ما يعرض الشيء لما هو، وهذا التعبير لما هو يعني لحقيقته، ما يعرض الشيء بسبب حقيقته، هذا هو المراد. فإذا كانت حقيقة الإنشاء أنه مباين لحقيقة الخبر ومن حقيقة الخبر أنه ينشأ الصدق والكذب، فلا ينشأ الصدق والكذب من حقيقة الإنشاء، وإلا للزم أن يكون لشيء واحد علتان متباينتان، حقيقتان أنه متباينتان، سببان أنه لشيء واحد. وهذا خلاف قانون السنخية أنه إما أن يكون مسانخ للحقيقة الأولى فلا يكون مسانخا للحقيقة الثانية. خب، فإذا أنه من هذا أنه أشار المصنف لبيان هذا المطلب وقال أنه وغير الخبر أنه من أقسام الإنشاء واقعا كلها تقع تحت تعبير الإنشاء ما ذكره من أنه الاستفهام والالتماس والتمني والترجي والتعجب والدعاء وغيرها من الأقسام إن كانت أنه إن كان يذكر، فتكون أنه من أقسام الإنشاء. وطبيعة الإنشاء من حيث هو إنشاء أنه لا يوصف بالصدق والكذب. لكن قبل أن نبين أنه المطلب الآخر الذي بينه المصنف أنه قد يوصف الإنشاء بهذه المصادق بالصدق والكذب ولكن لا بالذات وإنما بالعرض، قبل أن نبين هذا المطلب أنه نلفت النظر أنه لماذا حقيقة الإنشاء لا توصف بالصدق والكذب، علما أننا قد بينا سابقا لماذا حقيقة الخبر من حيث هو خبر يوصف بالصدق والكذب. نقول بأن حقيقة الإنشاء أنه إيجاد نسبة بين أمرين، طبعا أنه بمناسبة ذكر المطلب أن الخبر والإنشاء كلاهما فيه نسبة، لذلك يعبرون عنهما بهذا المقسم أنه مركب تام يعني مشتمل على نسبة تامة بهذا المعنى، فكلاهما فيه نسبة، ولكن نسبة الخبر يصح أن توصف بالصدق والكذب ونسبة الإنشاء لا يصح أن توصف بالصدق والكذب، وهذا راجع لحقيقتهما كما بينا في الخبر أن حقيقة الخبر أن تكون النسبة فيه حاكية عما هو خارجها، يعني حاكية عن نفس الأمر والواقع أو حاكية عن أمر خارجي أو حاكية عن أمر ذهني، فبسبب أنها حاكية وطبيعة الحكاية إما أن تكون مطابقة أو غير مطابقة فوصف بالصدق والكذب. أما الإنشاء ففيه نسبة، ولكن المشكلة في نسبته أنه المقصود منها هو التعبير عن نسبة واقعية نفس أمرية خارجية ذهنية أم لا، غير منظور بهذا الشيء، غير منظور بهذا الشيء، بل المنظور في الإنشاء ومنه سمي إنشاء، بل المنظور في الإنشاء هو إيجاد نسبة، إنشاء نسبة، ها؟ إيراد وإيقاع لنسبة ما، مو أنه حكاية في مقابل ما بإزاء لهذه النسبة، لا، وإنما هو توليد نسبة، إنشاء نسبة. ومعنى الإنشاء أنه في اللغة ما هو الإيجاد، الإيجاد، فالتركيب الإنشائي المقصود منه إيجاد نسبتين، والإيجاد أنه بعد ملحوظ فيه والواقعية أو غير ملحوظ فيه الواقعية، غير ملحوظ فيه الواقعي، بل الإيجاد أنه لا واقعية له، بمعنى أنه غير منظور فيه إلى واقعية، وإنما تتولد فيه واقعية ما، أنه تنشأ فيه واقعية ما، وما هو هكذا حاله، أنه هو يولد نسبة وهو ينشئ نسبة، بعد لا يصح أن نصفه بالصدق والكذب، فحقيقته لا تقتضي أنه صحة الوصف بالصدق والكذب، ولكن أنه بعضهم قيد تعريف الخبر وقيد تعريف الإنشاء، وإن كان المصنف لم يقيد، وواقعا وفي نفس الأمر أنه لا نحتاج إلى التقييد، ولكن إلا من باب التنبيه أنه يعرفون الخبر ما يصح أن يوصف بالصدق والكذب لذاته، ويعرفون الإنشاء ما لا يصح أن يوصف بالصدق والكذب لذاته، والمراد من ذاته في الإنشاء في الخبر على ما بينا أنه بذاته بغض النظر عن مادته، بغض النظر عن خصوصية قائله، فبعض الأخبار لا توصف إلا بالصدق، بعض الأخبار لا توصف فعلا لا توصف إلا بالكذب، بعض الأخبار لا توصف بصدق وكذب فعلا، فلذلك قالوا لذاته بغض النظر. ليش؟ لأنه هذا أنه يوصف أحيانا بصدق فقط أحيانا بالكذب فقط، أو لا يوصف لا بصدق ولا بكذب، هذا مو لأنه خبر، وإنما لخصوصية مادته، لخصوصية قائله، كأن يكون القائل هو الله تبارك وتعالى أو معصوم أو نبي إلى آخره، فخارج عن ذات الخبر، فلذلك يقيدونه بالذات. وهكذا بالنسبة إلى الإنشاء يقيدونه بالذات، والفائدة منه هو هذا، أن الإنشاء من حيث هو إنشاء بقصر النظر على ذاته واضح كما بينا، نسبة توليدية، والنسبة التوليدية بعد لا ينظر إلى مطابقتها لنسبة ما بإزائها، فلا يوصف بصدق والكذب، فمن حيث الذات لا يوصف، ولكن أنه قد يوصف إذا أريد به بيان خبر، لأن الصدق والكذب لا يكون بالذات إلا للخبر، فإذا أردنا أن نجعل إنشاء موصوف بالصدق والكذب لابد أن يكون بتوسط ماذا؟ بتوسط خبر، فقد يجعل الإنشاء، وهذا ما وقع كثيرا أنه في أساليب البلاغة، أنه إنشاء يراد به إخبار، إنشاء يراد به إخبار، فماذا نقول؟ نقول فقد يوصف نفس الإنشاء، فقد يوصف الإنشاء ومصاديق الإنشاء بالصدق والكذب، لأنه قد يعرض بها خبرا من الأخبار، قد يعرض بها خبرا من الأخبار، فبتوسط الخبر توصف بالصدق والكذب، فلذلك قالوا لا يوصف بالصدق والكذب بالذات، نعم بالعرض يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، وهذا أنه كما يمثلون له بالأمثلة المشهورة أنه سؤال الغني مثلا، سؤال الغني أعطني مالا، أو سؤال العالم ما معنى كلمة غضنفر، هو يعلمها ولكن يسأل، فعندما يسأل مطلقا أنه السؤال ماذا يكشف؟ يكشف عن الفقدان، لأنه السؤال هو يعني أنه تخبر عن نفسك أني أجهل بهذا الشيء، فعندما يسأل الشخص قد يقال أن سؤاله كذبا، ولكن بأي معنى؟ مو نفس مادة السؤال، لأن نفس مادة السؤال ماذا؟ استفهام، مو نفس الهيئة، إذ الهيئة ماذا؟
إنشاء،
أنه إنشاء، وإنما ها إخبار لما يلزمه من لازم من هذا الإنشاء، وهو الإخبار عن واقعية جهله، والحال أنه أنه ليس بجاهل، والحال أنه ليس بفقير، فيوصف بالصدق والكذب أنه بالعرض لا بالذات، لذلك المصنف أيضا قال أنه بالعرض، أنه قد يوصف بالصدق والكذب، فإذا يبقى من حيث الذات الإنشاء لا يوصف بصدق والكذب، والخبر يوصف، وأنه بالعرض الخبر قد لا يوصف بهما معا أو بأحدهما، وبالعرض الإنشاء قد يوصف أنه بهما أي بصدق والكذب، هذا مطلب سهل المؤمن، ونحاول أن نطبق العبارة بقدر. قال وأما ما هو مثل الاستفهام والالتماس والتمني والترجي والتعجب ونحو ذلك، فلا يقال فيها صادق أو كاذب بالذات. نعم بالعرض، إلا بالعرض، صحيح، إلا بالعرض من حيث قد يعرض بذلك عن الخبر، وفي بعض النسخ من حيث قد يعبر بذلك عن الخبر، ويعني كلاهما صحيح، وإن كان الثاني هذا الذي في بعض النسخ أوضح.
أوضح.
وهذا تأكيد لما ذهبنا إليه، ها يحاول أن يؤكد المبدأ السابق الذي ذكره، لما ذهبنا إليه يعني المحقق الطوسي في شرحه، فإنه قد صرح أي المصنف بأن الصدق والكذب يعرضان لتركيب واحد وهو الخبر، فيكون من قبيل ماذا؟ يعني ما هو يؤكد أي قول من أقوالك أيها المحقق الطوسي؟ أنه من الأعراض الذاتية للشيء، ما يعرض الشيء لما هو، فيتحكم الإشكال ويكون جواب الآخرين ليس بدقيق، وإنما جوابه هو الذي يكون دقيقا. وقلنا بأن الفاضل الشارح قدم مثل هذا الجواب ولكن كان مخلوطا، فإنه قد صرح بأن الصدق والكذب يعرضان لتركيب واحد هو الخبر، ولا يعرضان لغيره من التركيبات الإنشائية أقصد، إلا بعد صيرورتها خبرا بالقوة، يعني يعرضها الإخبار، يعرضها ماذا؟ الإخبار. والتعريض بالاستفهام عن الخبر كما يقال، يعني أخذ ببيان مثال، ألست قلت كذا، ويراد به أنك قلت، هذا طرق، طريقة من الطرق، ألست قلت يعني التقرير، أنه استفهام الغرض منه ماذا؟ إقرارك بالشيء، طلب إقرارك بالشيء، علما أنك موصوف به، فأنا جاء أنه أخبر عن حالك أنك قلت هذا الشيء، هكذا ألست قلت كذا، ويراد به أنك قلت، خبرنا، فمن باب اللازم، وإلا من باب أنه نفس المادة ونفس الهيئة هي إنشاء، ألست قلت يعني ألم تقل، أريد ولدت نسبة القول إليك في نفس البيان الإنشائي، ولدت نسبة القول إليك، ما كشفت عن أنك قائد، ولكن أنه قد يخرج بتوسط بعض القرائن الحالية أو المقامية أو المقالية أنه أنا أريد لازم هذا الإنشاء وهو الإقرار. وهذا الأسلوب كثيرا ما وقع في القرآن، أو لست بربكم، يعني هو مو يريد أن يولد لهم نسبة، ولا هذا مشكلة يعني من حيث، وإنما ها ألس يعني أو لست بربكم، أنه أنتم تقرون بربوبيتي أو أنتم معترفون بربوبيتي شئتم أم أبيتم، لأنه من الواضحات من البديهيات أو بقرينة أنه في عالم الذر أقررتم، ولعله لأحد هذه الوجوه. وبالالتماس كما يقال تفضل بكذا، ويراد به أني أريد تفضلك به، واضح؟ ويراد به أني أريد تفضلك به، لأن أريد تفضلك به هذا أيضا طلب، وين الإخبار؟ قرأنا العبارة زين، ويراد به أني أريد تفضلك به، فهذا طلب لو مو طلب، والطلب من أقسام الإنشاء، فكيف هذا إخبار؟ ها؟ هذا إخبار عن حالي مو عن حالي، مساء إخبار عن حالي، أو لست قلت كذا يعني أنت قلت كذا، هذاك يعني إنشاء عنه وإخبار عنه، هنا إنشاء متعلق به وإخبار عن نفسي، يعني أنا أريد تفضلك به، واضح؟ تفضلك مثلا بالطعام، تفضلك بالقراءة، تفضلك بالخطابة، وهكذا أنا أريد، فأخبر عن إرادة نفسي، وإرادة نفسي واقعة، فأخبرت عنها بهذه الطريقة الإنشائية، واضح؟ كما يقال تفضل بكذا، ويراد به إني أريد تفضلك به، ولكن هذا يعني أنه طريقة ملازمة هكذا خبر لهكذا إنشاء، موافق للغة وغير موافق للغة بغض النظر، لعله فيه تكلف كبير. وكذلك في سائرها، يعني في سائر موارد الإنشاء، لأنه هو ضرب مثالا للاستفهام والالتماس، التمني والترجي والتعجب كذلك قد يخرج من وظيفته الأساسية، وهو نفس وظيفة التمني والترجي والتعجب، وكذلك الدعاء مما لم يذكر يخرج إلى ماذا؟ إلى أنه الإخبار، إلى وظيفة الإخبار بما يلزمه. قوله: وأصناف التركيب الخبري ثلاثة. قبل أن نبين أنه لماذا عبر عن أقسام الخبر على ما سنبينها بأنها أصناف، هذا حكم على أقسامه أنها أصناف، فلا بد أن نبين أولا موضوع الموضوع أنه نفس الأصناف ما هي أو نفس الأقسام ما هي بغض النظر عن اسمها أصناف أو لا، ثم نحكم بعد ذلك بأنها أصناف أو ليست بأصناف. بالنسبة إلى التركيب الخبري كما ذكرنا أنه هو تركيب أول بعد التصورات، أول تركيب يقع بعد التصورات، ولكن أنه هذا التركيب أنه قد يكون بين مفهومين تصورين، بين مفهوم تصوري أول وبين مفهوم تصوري ثاني، وهو التركيب الأول واقعا ودقيقا، أنه التركيب الأول الذي يقع بعد بناء المفهومات هو مزاوجة نفس المفهومات التصورية، والمفهومات التصورية أنه إذا أردنا أن نركب بينها ماذا يتصور بينها من نسبة، لأن احنا التركيب هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى إيجاد النسبة، لكن مو بمعنى الإنشاء، يعني صنع النسبة بينها. والنسبة بين مفهوم تصوري ومفهوم تصوري آخر ماذا يمكن أن تتصور؟ يعني هو مو مسألة أنه يعني أنه اصطلحت علينا، لا، وإنما هو على نحو استقراء حال الكلام أو على نحو القسمة العقلية، أنه بين مفهومين تصورين إذا أردنا أن نركب بينهما ونجعل نسبة، ما هي النسبة التي تلائم نفس المفاهيم التصورية فيما بينها؟ أنه منحصرة بأمر واحد وهو ماذا؟ الاتحاد. فإما أن يكون بينها لأنها مفاهيم، ماذا تحكي؟ تحكي أمور واقعية. هذه المفاهيم أنه إما أن يكون بينها اتحاد في نفس المفهوم كما في الحمل الذات الأول، يكون بينها نفس المفهوم بينها اتحاد، يعني هذا هو هذا ذهنان، هذا هو هذا مفهوم، هو ذاك مفهوما، فبينهما اتحاد المفهوم، أو لا، أنه لا يكون بينهما اتحاد مفهوم وإنما يكون بينهما اتحاد مصداقي، يوجدان معا في موضوع واحد، فيقال مثلا في الأول الإنسان حيوان ناطق، نفس الحيوانية الناطقية هي الإنسانية، اتحاد مفهوم، وإن كان أيضا فيها اتحاد مصداقي، ولكن بمثال آخر نبين أنه مصداق مثال مصداق الاتحاد المصداقي بنحو المستقل، فنقول مثلا الإنسان ضاحك أو الإنسان كاتب، فمفهوم الإنسانية غير مفهوم الكتابة وغير مفهوم الضاحكية، ولكن بينهما اتحاد في موضوع واحد. فإذا أنه المفاهيم مهما تأملنا في نسبتها فلا تكون إلا نسبة الاتحاد، وإذا توجد نسبة يعني ممكن غير الاتحاد فيعني تفكر البشرية بها، يعني لا يقال بأن هذا اصطلاح أنه أجبرنا عليه بحسب ما وضعه أنه أرسطو من قانون لنا، لا، هو هكذا الرجل حلل المسألة، أنه أنا أريد أن أربط بين مفهومين تصور مع تصور، ماذا ينبغي أن يكون بينهم؟ لا نجد غير الاتحاد، لا نجد غير الاتحاد أو سلبه. فلذلك واحدة من أصناف التركيب الخبري الذي يكون تركيبا بين مفهومين تصورين هو نسبة الاتحاد، واحدة من أقسامه، هو قسمه الذي يحكي عن اتحاد بين أمرين أو لا اتحادهما، بعد واضح أنه إما نقول أنه بينهما اتحاد أو لا اتحاد بينهما، وهذا ما يعبر عنه بماذا؟ بالقضية الحملية أو النسبة الحملية، فهذه النسبة طبعا، والحمل
وأنه فضه لمن يرجع، بل الذي يعبر عنه من هو، هو نفس النسبة. فذلك هو يعبر هنا أنه الشارح هو على ما أتصور أيضا المصنف. لا، المصنف لم يعبر على كلها. فالنسبة هي نسبة اتحاد بينهما، وهذا بالنسبة إلى التركيب الأول. خب، هل يوجد عندنا تركيب تصوري أو بين مفهومين تصورين غير هذا التركيب؟ لا يوجد، لأنه هو هذا بعد الأمر منحصر بحسب التحليل الذهني، أنه إما أن يكون بينهما اتحاد مفهومي، وحدة مفهومية، أو اتحاد مفهومي، أو بينهما وحدة مصداقية أو اتحاد مصداق. أكثر من هذا لا يوجد. فمنحصرة النسبة في التركيب بين تصورين هو بالتركيب الحملي. وأما أن نركب، لأن كلامنا في أنه عندما نقول التركيب الخبري منحصر يعني بين مفهومين تصورين، لا، مطلق التركيب، مطلق المركبين بتعبير أدق، أيا كان المركب الأول والمركب الثاني. وقد يكون المركب أنه التركيب بين مركبين، وهذا مما لا يمنع منه العقل ولا الاستقراء. قد يكون التركيب بين مركبين، وقد يكون التركيب أيضا تركيب ثالث بعد هذا التركيب الثاني، وهكذا إلى ما شاء الله، بحيث تصبح عندنا قضية مؤلفة من صفحتين، صفحة مقدم وصفحة ثانية، لا إشكال في ذلك. وهذا التركيب الثاني يكون طبعا بالنسبة إلى التركيب، النسبة الحملية هي تركيب أول بين تصورين، والتركيب الثاني هو تركيب بين ماذا؟ بين نسبتين، بعد أنه الأمر منحصر بين نسبتين حمليتين أو غير حمليتين على ما سيتبين. المهم هو تركيب بين نسبتين. وإذا أردنا أن نركب بين نسبتين، أيضا ارجعوا إلى التحليل، يعني مو تأخذونها مسألة أنه تعليمية أو تلقينية. إذا أردنا أن نركب بين نسبتين، كيف يمكن أن يكون التركيب بينهما؟
تواتر.
ها؟
أحدهم مرتبط بالآخر،
إيجاد علاقة، لأنه بين نسبتين النسب بينها اتحاد مفهومي؟
لا،
ما له معنى.
تعليق،
ها، ما له معنى أنه بينهما اتحاد مفهومي، ولا بينهما ماذا؟ اتحاد مصداقي، إلا إذا كان على نحو الترادف، وهذا بعد أصلا ليس من هذا الباب. ها؟ واحد اللي هو قد عناه وقصده المحقق الشارح في عبارتي على ما سوف نقرأ العبارة. فليس بينهما أصلا غير متصور. شنو معنى اتحاد مفهومي؟ هي هل لها مفهوم تصوري بما هي فعلية، مو النسبة بما هي مفهوم، لا لا، بما هي فعلية النسبة بين طرفين، هو إلها مفهوم أصلا؟ لو مفهومها، لو هي متقومة بماذا؟ بطرفين. أصلا النسبة لا وجود لها مستقل، وإنما هي عبارة عن ربط بين مفهومين. فبين مفهومين شلون يعني مفهومين أنه يتحدان مع مفهومين؟ هلا بنحو الترادف بعد، واضح؟ فلا نتصور نسبة الاتحاد المفهوم بينهم، ولا نتصور نسبة الاتحاد المصداق بينهم، لأنه القضية مؤلفة، يعني التركيب الثاني هو تركيب بين نسبتين، والنسبة الأولى مؤلفة من موضوع ومحمول، ومع الموضوع والمحمول تتألف نسبة، والثانية مؤلفة أيضا من موضوع ومحمول، ومعهما معا تتولد النسبة. فكل واحدة من النسبتين تعبر عن حدث ما، حتى وإن كان أنه موضوعهما واحد، ولكن محمولهما ماذا؟ متعدد. فصارت النسبة لتعدد المحمول وهو أكثر الأحيان، أو لتعدد الموضوع والمحمول معا، صار أمرين في الخارج، لو مو أمرين في الخارج، أمران في الخارج. فأيضا ليس بينهما اتحاد مصداقي، فلا نستطيع أن نتصور الاتحاد بينهما إلا على نحو الترادف، وهذا ليس هو المقصود في المقام. فلذلك نقول لا يوجد أنه اتحاد مفهومي بينهما، ولا يوجد اتحاد مصداقي بينهما، فبعد ننسى نسبة الاتحاد بين نسبتين سواء مفهومة أو مصداقية، فلا يبقى عندنا إلا ماذا؟ الأحداث في الخارج. الأحداث في الخارج ماذا يكون بينها؟ إما يقعان معا أو يتعاندان في الوقوع، إما يتصاحبا في الوقوع أو يتعاندان في الوقوع، هذا على ما نجده في الخارج. فإذا نولد بين النسبتين نسبة ثالثة، وهي إما نسبة التعلق والتصاحب، وإما نسبة العناد، التي هي نسبة التعلق والتصاحب بالنسبة إلى النسبة الأولى البسيطة هي كالاتحاد، ونسبة التعاند والتنافر هي كنسبة الاتحاد الإيجابي، والثانية كنسبة الاتحاد السلبي أو سلب الاتحاد، أنه بنحو أداء. فلذلك نقول النسبتان إذا أردنا أن نركب بينهما نسبة ثالثة، فإما أن يكون على نحو التعلق وإما أن يكون على نحو التعامل، وهذا ما نسميه بأنه الاتصال والانفصال. وحيث أنه الكلام في القضية، فالقضية تسمى باسم نسبتها، فيقال أنه إما قضية أنه حملية كما في التركيب الأول، وإما قضية أنه شرطية. والقضية الشرطية إما قضية شرطية متصلة إذا كانت نسبة التعلق والتصاحب، وإما أنه القضية الشرطية المنفصلة. خب لما أنه هذه الأقسام الثلاث، هذه الأقسام الثلاث ماذا عبر عنهم المصنف بالأصناف؟ ماذا تقولون أنه الأصناف؟ طبعا ماذا يعني هو أنه منطقي، يعني حكيم الرجل عندما يقول أصناف يعني يريد الصنف المنطقي اللي هو بحسب بيانات الكتاب في علم المنطق. فعندما يقول أصناف يعني ماذا؟ يقتضي أن يكون بينهما اتحاد في ماذا؟ أنه يكون اتحاد في الحقيقة يعني في النوع، وبينهما اختلاف عرضي. وماذا تجدون؟ أن نسبة أنه أقسام القضية ترجع لنسبتها، وحقيقة نسبة الحمل كحقيقة نسبة الاتصال، بينهما اتحاد في الحقيقة يعني في النوع، مو بينهما اشتراك في الحقيقة، بل بينهما كلاهما نسبة، الثلاثة نسبة، لكن في النوع احنا نقصد، يعني الأصناف تحت الأنواع مو تحت الأجناس. فهل بينهما تماثل في النوع؟ أصلا هذا حقيقته اتحاد، هذا حقيقته أصلا مو اتحاد، شرط. وبالمناسبة نقول أن الاتصال والانفصال سميا بالشرط لأن حقيقة الشرط هو ماذا؟ إما إيجاد أو عدم إيجاد، يعني إما أن تفعل أو لا تفعل، والاتصال هو بمنزلة الفعل والانفصال هو بمنزلة عدم الفعل، فسميا شرطا لأن حقيقة الشرط هكذا. فالحمل غير الشرط، بل الشرطيتان أنه الحملية وماذا؟ الحمليه المتصله والحمليه المنفصله. الاتصال والانفصال حقيقه واحده نوعيه؟ لا، مو حقيقه واحده نوعيه، وانما هما نوعان حقيقتان، نوعان حقيقتان. فكان ينبغي ان يعبر ماذا؟ وانواع التركيب الخبري ثلاثه، لا ان يعبر واصناف التركيب الخبري ثلاثه. هذا ما اشار اليه المحقق الطوسي. ولكن يقول المصنف حتما ملتفت، يعني من باب أنه حكيم ملتفت إلى هكذا معاني، ولكن سماها بالأصناف لا بلحاظ حقائقها وهيئاتها، وإنما بلحاظ ماذا؟
موادها.
أنه عفوا، لا بلحاظ حقائقها وإنما بلحاظ أنه ال ال أنه ال ال المشترك بينها من جهة الهيئة، أن الهيئة في الجميع هي إخبار، أن الهيئة في الجميع هي ماذا؟ إخبار. نعم، أنه إذا جئنا إلى مادة هذا الإخبار نجده حمل، إلى مادة هذا الإخبار نجده ماذا؟ اتصال، ونجده انفصال في بعض المصادر. ولكن الجامع بين الجميع من حيث الهيئة الواحدة أنه ماذا نقول؟ نقول هذا إخبار، هذا التركيب فيه إخبار، فتكون من هذه الجهة حقيقة واحدة وهذه أفراد لحقيقة واحدة من هذه الجهة. واضح الفكرة؟ فمن جهة أعيانها وفعليتها وموادها نجد أنها أنواع وليست بأصناف، ومن حيث الهيئات نجد أنها أصناف تشترك بحقيقة واحدة. الإخبار نوع في قبال نوعية الإنشاء، والنوع الواحد أنه له أفراد متعددة، هذه الثلاث، ولذلك إشارة بالأصناف، فمن جهة هيئتها لا من جهة موادها. قال: وأصناف التركيب الخبري ثلاث، وذلك لأن التركيب إما أن يكون أول تركيب يقع عن مفردات، وهذا قلنا بطريقة تحليلية، أو ما في قوتها اللي هي المركبات التي هي بمنزلة المفردات، أو لا يكون، بل يكون مما تركب مرة أو مرارا، أنه تركيب ثاني وتركيب ثالث وهكذا. أما المفردات فالتركيب المشتمل على الحكم منها لا يكون إلا بحمل البعض على البعض أو سلبه عنه وهو الحمل، وبينا لماذا، لأنه إما أن ننظر لها مفهوما أو مصداقا، فيكون بينهما اتحاد أو سلبه. وأما المركبات بالتركيب الأول المذكور وما بعده وأما المركبات بالتركيب الأول المذكور اللي هو الحمل وما بعده، فالتركيب المشتمل على الحكم إذا طرأ عليها لم يمكن أن يجعل بعضها محمولا على البعض كما بينا. يعني هذه العبارة أنه اختصار لهذا المعنى، وبعد التركيب الأول إذا أردنا أن نركب تركيبا بين تركيبين بين قضية وقضية، فالنسبة لا يمكن أن تكون الاتحاد، وبينا الوجه في ذلك فلا نعلم. اضطرأ عليها لم يمكن أن يجعل بعضها محمولا، أن يجعل بعضها محمولا على البعض، فإن بعض الأقوال الجازمة لا يكون البعض الآخر إلا إذا كان ترادف. فإذا لابد ها بني، فإذا حملية فإذا لابد من أن يعلق بعضها ببعض بوجود نسبة، وهذا التعليق هو معنى الشرطي، فلذلك سمي كلا القسمين الآتيين بالشرط، لأن التعليق والتعليق هو الشرط. من أن يعلق بعضها ببعض بوجود نسبة أو لا وجودها بينها، يعني على نحو السائل، والنسبة تقتضي إما اتصالا أو انفصالا، إما بحسب التحليل والقسم العقلي وإما بحسب الاستقراء. فالذي يعتبر فيه وجود اتصال أو لا وجوده، طبعا قضية موجبة وسالبة، هذا وجود اتصال أو لا وجود اتصال، يعني متصلة موجبة ومتصلة سالبة، هو المتصل. والذي يعتبر فيه وجود انفصال أو لا وجوده، يعني سلب الانفصال، هو المنفصل. فإذا التركيب الخبري ثلاث، وهذا لذلك قال أصناف التركيب الخبري ثلاث، وإنما قال وأصناف التركيب الخبري، ليش ما قال وأنواع، وواضح أنها أنواع، ولم يقل وأنواعه نظرا إلى المواد، وذلك لأن إذا قلنا طلوع الشمس مستلزم لوجود النهار، أو قلنا إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لم يتغير ماهية الخبر، الأولى فيها إخبار والثانية ماذا؟ فيها إخبار في قولنا عن خبريته المتعينة، وقد تغير التركيب، يعني الأول هو إشارة إلى جانب المادة، والثاني وقد تغير التركيب هو إشارة إلى جانب الهيئة، فهيئتها الإخبار. أما المادة عندما تقول إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، يعني انظر إلى شروق الشمس ووجود النهار، إذا قلت هكذا إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود وشروق الشمس مستلزم لوجود النهار، لا فرق بينهما من هذه الجهة. وقد تغير التركيب بالحمل والوضع، فإذا هذه الأمور لا مدخل لها في تحصيل ماهيات الأخبار المتعينة، اللي هي من هي لا وأنه لا مدخل لها في تحصيل ماهيات الأخبار، من هي المواد، نفس التعبيرات نفس الأطراف، لا مدخلية لها المواد، اللي هذا قال ولم يقل أنواعه نظرا إلى المواد. عفوا. فإذا هذه الأمور لا مدخل لها في تحصيل ماهيات الأخبار المتعينة، فليست بفصول لها، بل هي عوارض تلحقها بحسب ما يقتضيه أحوالها الخارجية بعد تحصيل خبريتها، وأنها الهدف منها الإخبار عن أمر ما في الواقع فيصيرها أصنافا. فإذن أنه بهذا اللحاظ، بملاحظة أنه التركيبات بالحمل والواض والهيئة الإخبارية الموجودة في الجميع، فيكون الجميع أنه حقيقة واحدة، كل حقائق أنه الحقيقة منها هي الإخبار، سواء نسبة حملية أو نسبة تعلقية، فيصيرها أصنافا هذا اللحاظ. أما اللحاظ أنه إذا لاحظنا نفس المواد فيصيرها ماذا؟ يصيرها أنواع. وإذا نظرنا إلى الصور فلا شك في أن الحملي والشرطي أنه نوعان تحت الخبر، وكذا المتصل والمنفصل تحت الشرطي. عفوا لا، أنا
بالعكس شيخ.
ها؟
بالعكس
بني.
وصلنا ساعة صح
بني بالعكس أنه إذا نظرنا إلى هيئاتها فهيئة الاتصال غير هيئة الانفصال.
بني هذا جزء وشارط
وذاك مو أخبار.
بني
أنه إذا لاحظنا هيئة الاتصال غير هيئة الانفصال، فتكون على هذا اللحاظ أنواعا ولا تكون ماذا؟ أصنافا. أما إذا لاحظنا نفس المواد
مادة.
لا هو
فالشرطية ترجع على خبري،
أنه الشرطية ترجع على خبري، يمكن تحوير المادة من مادة خبرية إلى مادة أنه حملية إلى مادة أنه شرطية، سواء كانت متصلة أو منفصلة. وكذا المتصل والمنفصل تحت الشرطي، فهنا العبارة واضحة. وإذا نظرنا إلى الصور فلا شك في أن الحملي والشرطي نوعان تحت الخبر، وكذا المتصل والمنفصل تحت الشرط أيضا نوعان. فالشرط أنه جنس لهما، وشرط في هيئة المتصل وفي هيئة ماذا؟ منفصل. وحينئذ ينبغي أن يحمل الأصناف في قوله على الوضع اللغوي دون الاصطلاحي، أنه فليشنان على الوضع اللغوي دون الاصطلاحي.
بعد عام من الصنف
لا لأنه أنواع بعد ما صار أصناف.
أنه يعني أنه بهذا اللحاظ، بلحاظ الهيئات ماذا تلحظ؟ تلحظ أصل أنه
أنواع.
وبلحاظ المواد ماذا تلحظ؟
أصناف.
تلحظ أصناف. ولكن لما هو من المحققين فإذا لابد أن يكون إذا قال أصنافا قد لحظ بعضها، ولكن لحاظ المواد أنه دون الأصناف أو لحاظ الأصناف دون المواد فيما بينها ترجيح بلا مرجح، ترجيح بلا ماذا؟ بلا مرجح. فنقول إذا قصد من الأصناف المعنى اللغوي، حتى لا نقول أنه عين بعضها دون البعض الآخر الذي يكون بمعنى الأقسام، أنه صنف بمعنى القيس. وحينئذ أنه ينبغي أن يحمل الأصناف أو أن بل يحمل الأصناف في قوله على الوضع اللغوي دون الاصطلاحي.
يعني شيخنا صراحة الأصناف يمكن نحملها على معنيين،
أما لغوي وأما اصطلاحي، ولكن جعلها اصطلاحيا أنه ترجيح بلا مرجح، أنه لما حملها على الهيئة دون المادة، أو إذا قال أنواع أيضا لما حملها على المواد دون أنه الأصناف، فنحملها حملا لغويا ونقول صنف بمعنى قسم. قوله أوله، هذا بعد تبع لما تقدم، فقط تعيين الأسماء ما في شيء. أولها الذي يسمى الحملي، وهو الذي يحكم فيه بأن معنى محمول على معنى أو ليس بمحمول عليه، يعني سلب وإيجاب. مثاله قولنا الإنسان حيوان أو الإنسان ليس بحيوان، فالإنسان وما يجري مجراه في أشكال هذا المثال هو المسمى بالموضوع، بعد تعيين أنه الطرفين. وما هو مثل الحيوان ها هنا فهو المسمى بالمحمود وليس حرف السلب. ما يعدم الحمل فيه عن السالبة يسمى أيضا حمليا، يعني أنه القضية السالبة أيضا تسمى حملية. لماذا؟ لأن الأعدام قد تلحق بالملكات في بعض أحكامها، يعني تسمية أنه للأعدام باسم الملكات لأنها مقابلة لها فتأخذ تسميتها. وهذا من هذه الجهة، أنه السالبة لما تسمى حملية ولا حمل فيها، إذ الحمل هو إثبات شيء لشيء والسالبة ما فيها إثبات شيء لشيء، فلما سميت حملية؟ طبعا فيها توجيهات متعددة، ولكن أفضل التوجيهات هو ما ذكره المحقق الطوسي من أن سلب الحمل هو عدم ملكة الحمل.
الأعدام تعرف بملكاتها،
والأعدام بما تعرف بملكاتها، فسميت السالبة باسم الموجبة، أنه والموجبة تسمى حملية لأنه موافق للغة، إثبات شيء لشيء أي حمل شيء على شيء، فسميت أنه الأعدام باسم ملكاتها.
لكن مو حقيقة
متعددة،
بعد مو حقيقي، مجازي غير
من هذا، لا يكون مجازي،
مجازيا
يقال لها حمل أصلا، يكون
حملية
أو يقال لها حمل. نكمل شوية العبارة ما فيها شيء. والثاني والثالث يسمونها الشرطية. أما المتصل فاستحقاقه لأن يسمى شرطيا بحسب اللغة ظاهر، أنه القضية الشرطية المتصلة تسمى شرطا، هذا أمر ظاهر، مثلا يقولون إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، حتى الأدوات التي تستعمل فيها هي أدوات شرطية، أنه إذا وفاء النتيجة. وأما المنفصل، هو المنفصل لا شرط فيها، وأما المنفصل فيلحق به لأنه يشاكله في التركيب، وأي وجه مشاكلة في التركيب؟
مؤلف من قضيتين،
مؤلف أنه من مقدم ومن تالي، يعني بالنتيجة من قضيتين بينهما نسبة، فيقال لهما أنه بينهما نسبة، فيقال شرط، من باب أن النسبة بين النسبتين في الشرطية، أنه الاصطلاحية الموافقة للغة يقال لها شرطية، فهذا شابه ذاك فسمي باسمه. وأيضا حقيقة الشرط هي تعليق أحد الحكمين بالآخر، وهو موجود في كليهما، كما قلنا أولا، قلنا أنه في عبارتي السابقة أن النسبة غير النسبة الحملية هي نسبة التعليق، والشرط في اللغة هو تعليق، سواء كان تعليق اتصالي أو تعليق انفصالي، فمن قبيل الشرط بأمر موجود ومن قبيل الشرط بأمر معدوم، لا فرق بينهما. وأيضا حقيقة الشرط هي تعليق أحد الحكمين بالآخر، وهو موجود في كليهما على السواء، فلذلك سمي شرطيين. وأما قوله يتلك الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على